والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والزكاة كالدين في التركة. يقول المؤلف رحمه الله بأن الزكاة كالدين في التركة، بمعنى أن من عليه زكاة فإنها تخرج قبل قسمه التركة. وتقدم لنا ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بعين التركة، وأن العلماء يقسمونها إلى 5 أقسام: مؤل التجهيز، والديون المقيدة، والديون المرسلة، وكذلك أيضا الوصية، ثم بعد ذلك الميراث. المهم أن الدين، أن الزكاة كالدين، فكما أن الدين يخرج قبل الوصية وقبل قسمة الميراث، فكذلك أيضا دين الله عز وجل من زكاة أو كفارة ونحو ذلك، فإنه يخرج قبل الوصية وقبل قسمة الميراث. إذا تشاح دين الآدمي ودين الله عز وجل، فمن يقدم؟ يعني شخص مات وعليه 1000 ريال زكاة، و1000 ريال أخرى دين، والتركة كلها 1000، فهل نقدم الزكاة أو نقدم دين الآدمي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فمن أهل العلم من قدم الزكاة، يعني حق الله عز وجل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالوفاء. ومن أهل العلم من لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ومن العلماء من قال بأنهم يتحاصون، يعني من العلماء من قال بأنهم يتحاصون، يعني يقسم مال هذا المتوفى بين الدينين بالنسبة. وطريق ذلك أن نجمع الدينين، ثم بعد ذلك ننسب كل دين إلى مجموع الدينين ونعطيه من التركة بمقدار تلك النسبة. نقول نعيد الرأي الثالث أنهم يتحاصون، فلا نقدم دين الآدمي ولا نقدم دين الله عز وجل، بل نقسم هذا المال المتبقي بعد الميت بين الدينين بالنسبة عن طريق المحاصة. وطريق ذلك أولا نقول جمع الدينين، ثم بعد ذلك ننسب، ثانيا ننسب كل دين إلى مجموع الدينين. ثم بعد ذلك الطريق الثالث نعطي كل دين من التركة بمقدار هذه النسبة. نضرب لذلك مثالا: رجل مات وعليه دين لزيد 8000 ريال، وعليه زكاة 2000، كم الدين الآن؟ 10000. 8 للآدمي و2000 لله عز وجل. هو لم يخلف الآن إلا 5000 ريال. 5000 ريال هذه لا تكفي للدينين، فكيف نعمل على القول الثالث؟ على القول من قال بأنه يقدم حق الله، نخرج 2000 الزكاة ثم يبقى ثلاثة للآدمي. ومن قال بأنه يقدم حق الآدمي يخرج الخمسة للآدمي ولا يبقى شيء لله عز وجل. ومن قال بأنهم يتحقون نجمع الدينين فنقول ثمانية مع ألفين تساوي عشرة، ثم ننسب دين الآدمي ثمانية، ثمانية إلى عشرة وش النسبة؟ ثمانية إلى عشرة أربعة أخماس، أربعة أخماس نعطيه من التركة أربعة أخماس التركة، خمسة الآلاف كم أربعة أخماسة؟ أربعة آلاف، نعم أربعة أخماس التركة أربعة آلاف. بالنسبة لدين الله عز وجل ألفان، ألفان نسبته إلى العشرة الخمس، خمس التركة كم؟ ألف. فتنقسم هذه الخمسة على الدينين، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أننا نقسم هذه التركة بين الدينين للمحاصة. وبذلك كما شفنا أننا أولا نجمع الدينين ثم بعد ذلك ننسب كل دين إلى مجموع الدينين، ثم نعطي كل دين من التركة بمقدار تلك النسبة. نعيد مثال، يعني مثال آخر نعيد، دين الله خمسة آلاف ودين الآدمي خمسة آلاف والذي خلف الميت خمسة آلاف فقط. إن أعطينا دين الله لم يبقى شيء للآدمي، وإن أعطينا الآدمي لم يبقى شيء لله عز وجل. فنجمع الدينين خمسة مع خمسة تساوي عشرة، ننسب كل دين إلى مجموع الدينين، فالزكاة خمسة إلى عشرة تساوي كم؟ النصف. نعطيه بالنسبة للزكاة نصف التركة. الآدمي له خمسة، خمسة إلى عشرة النصف، نعطي الآدمي نصف التركة أنفان نصف. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. تقدم لنا أن الأموال الزكوية أربعة: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وهو الأثمان، وعروض التجارة. فبدأ المؤلف رحمه الله بسائمة بهيمة الأنعام اقتداء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند أبي بكر كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنس كما في صحيح البخاري. وقوله باب زكاة بهيمة الأنعام، المراد بذلك الإبل والبقر والغنم. الإبل على اختلاف أنواعها، والبقر إذا كانت من العراق ومن البقاتي، والبقر على اختلاف أنواعها سواء كانت من العراق ومن الجواميس، والغنم سواء كانت معزا أو ضأنا. هذه هي السائمة، ما عداها لا زكاة فيه، ما عدا هذه الأنواع الثلاثة لا زكاة فيه. فلو كان عندك سائمة من الخيل، عندك خيل سائمة ترعى ترعى المباح، هذه لا زكاة فيها، اللهم إلا إن كانت عروض تجارة فيتدخل في زكاة عروض التجارة. إذا كان عندك سائمة من الحمر، من الحمر الأهلية، تقول لا زكاة فيها إلا إن كانت عروض تجارة. عندك سائمة من الغزلان لا زكاة فيها، من الطيور على اختلاف أنواعها، نقول هذه لا زكاة فيها إلا إن كانت عروض تجارة تبيع وتشتري في هذه الأشياء، ما عدا ذلك فإنه لا زكاة فيه. وسميت لهذا الاسم بهيمة لاندهام أمرها لكونها لا تتكلم. قال: تجب في إبل، وأيضا بدأ بالإبل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس رضي الله تعالى عنه، ولأنها أعظم النعم قيمة وأكثر أما العرب. قال: تجب في إبل وبقر وغنم، نعم، وهذا بالإجماع، وكما دل لذلك كتاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب أبي بكر لأنس، أيضا الإجماع منعقد على أنها تجب في هذه الأشياء الثلاثة، تجب في الإبل في الإجماع، وفي البقر وفي الغنم في الإجماع من حيث الجملة. وإن كان العلماء رحمهم الله يختلفون في بعض التفاصيل، لكن من حيث الجملة تجب في هذه الأشياء الثلاثة. قال: سائمة الحول أو أكثر تجب لشروط، هذه شروط خاصة تقدمت لنا الشروط العامة من الإسلام والفقرية وملوك النصاب والمنش وحولان الحول إلى آخره، وهذه الشروط خاصة بالسائمة. فنقول الشرط الأول أن تكون سائمة يعني راعية للمباح الحول أو أكثر الحول. ويدل لذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبن سائمة في كل 40 بنت لبون أو ابنة لبون. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبن سائمة في كل 40 ابنة لبون. وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح أو حسن، إسناده حسن. وأيضا في حديث الصديق في الغنم في سائمتها، في الغنم في سائمتها، فهذا دليل على اعتبار الثوم، يعني دليل على اعتبار الثوم. اللي عنده سيارة مرسيدس ومسكر على سيارة، عنده سيارة مرسيدس. فنقول الشرط الأول أن تكون سائمة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذكرنا الدليل على ذلك من حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده، وأيضا كتاب البقر رضي الله تعالى عنه في الغنم في سائمتها. وعند الإمام مالك رحمه الله تجد حتى في المألوفة، يعني يؤخذ من هذا أنها إذا كانت ليست سائمة وإنما صاحبها يشتري لها العلف أو يشتري لها الشعير ونحو ذلك أنه تجب في أنه لا تجب فيها الزكاة. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعوجب في السائمة مرسد شسول والمرسد شسول إذا كان ساحل أو مرسد شسول. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعندنا الشرط الأول أن تكون سائمة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول. وعلى هذا فالأقسام ثلاثة، نعم على هذا الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون راعية للحول، القسم الأول أن تكون راعية للحول كله، فهذا تجب فيه الزكاة. القسم الثاني أن تكون راعية لأكثر الحول، أن تكون راعية لأكثر الحول، فالمذهب تجب فيها الزكاة. وعند الشافعي رحمه الله مذهب الحديث تجب الزكاة، وعند الشافعي رحمه الله أنها لا تجب الزكاة إلا إذا رأت كل الحوض، إذا رأت كل الحوض. القسم الثالث إذا رأت النصف، نصف الحوض ترعى والنصف الآخر يشترى لها، أو أكثر الحوض لا ترعى يشترى لها وأقل الحوض ترعى، فهذه لا زكاة فيها. فالأقسام في ذلك ثلاثة: القسم الأول أن تكون راعية جميع الحول، فهذه هي الزكاة بالاتفاق. والقسم الثاني أن تكون راعية أكثر الحول، فهذه فيها الزكاة عند الحنابلة والحنفية ولا زكاة فيها عند الشافعي. والقسم الثالث أن تكون راعية النصف أو أقل من النصف، فهذه لا زكاة فيها. هذا الشرط الأول أن تكون سائمة الحول أو أكثره. الشرط الثاني أن تكون معدة للذر والنسل، وليس للعمل، يعني ان تكون معدل الدر والنسب وليس للعمل. وعلى هذا اذا كانت معدلة للعمل فانه لا زكاة فيها، فهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله. وعند الامام مالك رحمه الله تجب الزكاة حتى في المعدلة للعمل، كالابل التي تركب او الابل التي تؤجر او البقر التي يحرث عليها او التي معدة لحمل البضائع او نحو ذلك. فالاشياء عند الامام مالك رحمه الله العوامل تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم، وانها اذا كانت معدة للعمل فانه لا زكاة فيها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يصح مسلم ليس في فرس المسلم ولا عبده صدقة. فدل ذلك على أن ما اختص به الإنسان واقتناه لنفسه أنه لا زكاة فيه، وكذلك هذا الورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، وهذا أخرجه عبد الرزاق. وكذلك هذا الورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فهذا شرطان، الشرط الأول أن تكون معدة للزر للحليب أو النسل وليست معدة للعمل، فإن كانت معدة للعمل مثل شراء يحرص عليها أو يؤجرها لا زكاة فيها، أو أنه يركبها أو لحمل البضائع ونحو ذلك، فهذه الأشياء كلها لا زكاة فيها، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. وأيضا إذا كانت هذه الأشياء متخذة للبيع والشراء يعني عروض تجارة فهذه فيها الزكاة، يعني إذا كانت معدة للبيع والشراء عروض تجارة فهذه يقول فيها الزكاة، الزكاة يجب فيها. إذا كانت متخذة للذر والنسل لا زكاة فيها حتى ولو كان يأخذ الأولاد بها الأولاد، يقول هذه لا زكاة فيها. فلو كان إنسان عنده أو قضيه من الغنم وكلما توالدت أخذ أولادها وباع هؤلاء الأولاد فإنه لا زكاة فيها. إذا كانت سائمة، وكلما أنتجت أخذ أولادها ومع هذه الأولاد فإن هذا لا يخرجها عن كونها سائمة، فلا تكون لذلك عروض تجارة، وإنما تكون سائمة تجب فيها زكاة السائمة. يعني إذا كان يأخذ الأولاد أو يأخذ اللبن ويبيع هذا اللبن فإنه لا يخرجها عن كونها سائمة ما دامت أنها راعية. وبهذا نعرف أن يعني على رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله أنها إذا كانت تعلف أنه لا زكاة فيها، أن الأبقار التي تعلف تكون في المشروعات الكبيرة أن هذه الأشياء لا زكاة فيها، وإن كانت متخذة للدر للحليب لأجل الحليب أو متخذة لأجل الولد نقول بأنه هذه لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة، خلاف لما ذهب الإمام مالك رحمه الله إليه. قال رحمه الله فيجب في 25 من الإبل بنت مقار، وهذا إجماعا شرع المؤلف رحمه الله في بيان نصاب الإبل وقدر الواجب، فقال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، كما دل لذلك حديث الصديق رضي الله تعالى عنه والإجماع قائم على ذلك. فإذا بلغت عند الإنسان هذه الإبل 25 فيجب عليه بنت مخاض. بنت المخاض ما لها سنة، بقرة لها سنة، أنثى لها سنة، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت. معقول، الغالب أن أمها قد حملت، فيجب فيها أن يجب فيها تجب هذه البكرة في 25 من الإبل. قال بنت مصاب وفيما دونها في كل 5 شاة، فيما دون 25 في كل 5 من الإبل شاة. فأقل نصاب الإبل 5، أقل نصاب الإبل 5 فيها شاة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان. وما بين الفريضتين هذا يسميها العلماء الوقت، والوقت هذا من خصائص السائمة، الأوقات هذه من خصائص السائمة. فالوقت هذا لا زكاة فيه، هذا من خصائص السائمة، ما عدا السائمة تجب الزكاة فيه حتى لو زاد أثناء زيادة تجب الزكاة فيه. مثلا إذا فرضنا أن نصاب الأوراق النقدية تساوي 300 ريال، تساوي 300 ريال، ثم زادت هذه 300 ريال واحد تجب الزكاة بهذا الريال. لكن بالنسبة للسائمة وقتها لا زكاة فيه، فخمس من الإبل هذا فيها شاة، خمس من الإبل فيها شاة، إذا زادت 6 لا شيء فيها، 7 كمان حتى تبلغ 10. بالنسبة للخارج من الأرض ما زاد فيه زكاة، عروض التجارة ما زاد فيه زكاة، الأثمان ما زاد فيه زكاة، إلا الإبل فما زاد لا زكاة في الوقت حتى يصل الفريضة الثانية. 5 من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3، 20 فيها 4 حتى تبلغ 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض لها سلف. وأشرنا إلى أنها سميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي معقد. قال وفيما دونها في كل 5 شاة وفي 36 بنت لبون، يعني في 25 بنت مخاض، في 30 بنت مخاض، في 35 بنت مخاض، في 36 بنت لبون. بنت لبون هذه لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد وضعت فهي ذات لبن، ذات لبن سميت في بنت لبون. قال وفي 46 حصة، فعلى هذا 37 فيها بنت لبون، و40 فيها بنت لبون، وفي 45 بنت لبون، وفي 46 حقة. حقة لها 3 سنوات، وسمت ذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن يركب عليها، يعني استحقت أن يطرق الفحل أو أن يركب عليها ويحمل عليها إلى آخره. قال وفي 61 جدعة، في 61 جدعة، وعلى هذا في 50 حقة، وفي 55 حقة، وفي 60 حقة، وفي 61 جدعة، فإذا بلغت 61 جدعة لها 4 سنوات، نعم 4 سنوات، وسميت بذلك لأنها تجزع إذا سقطت سنها، نعم لأنها تجزع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، نعم هذا أعلى سن يجب في الزكاة. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 76، يعني 65 فيها جزعة، 70 فيها جزعة، 75 فيها جزعة، 76 هذه فيها حقتان بنت لبون، 76 فيها بنت لبون. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 91 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، يعني 80 فيها بنت لبون، 85 فيها بنت لبون، 90 فيها بنت لبون، 91 فيها حقتان. نعم 91 فيها حقتان. نعم ثم بعد ذلك لا شيء فيها. يقول المؤلف رحمه الله فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. وعلى هذا إذا كان الإنسان عنده 120 كم فيها حقتان؟ 120 فيها حقتان، يعني 91 فيها حقتان، 95 فيها حقتان، 100 فيها حقتان، 110 120 فيها حقتان. فإذا زادت على 120 واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، فيها ثلاث بنات لبون. قال المؤلف رحمه الله، وهذا دليله حديث الصديق رضي الله تعالى عنه. قال فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني إذا بلغت 121 فيها كم؟ ثلاث بنات لبون، فيها ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وعلى هذا 130 كم فيها؟ 130 لا ثلاث لبون. إذا قدرت وبقي معك 10 فاعلم أن التقدير خطأ، وإن بقي أقل من 10 فاعلم أن التقدير صحيح. إذا قدرت وبقي معك 10 من الإبل ما فيها زكاة فاعلم أن التقدير خطأ، لا بد أن تعيد المبلغ. فعندك 130 130 ها؟ بنت لبون حقة صح، بنت لبون 80 وحقة 50 تساوي 130. طيب 135 نفسه بنت لبون وحقة، يبقى مع كم؟ 5. يبقى مع 5، إذا بقي 5 صحيح التقدير. 140 كم فيها؟ حقتان وبنت لبون، حقتان بثمانين وبنت لبون لا حقتان بمئة فيها صح، حقتان بمئة صح، وبنت لبون بأربعين صح، 150 ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لبون صح، 170 حقة ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون 120، ثلاث بنات لبون 120، زائد حقة تساوي 170، 180 حقتان وبنت لبون صح، حقتان بمئة وبنت لبون بثمانين، 190 ثلاث حقاق بنت لبون صح، ثلاث حقاق بمئة وخمسين وبنت لبون بأربعين، هذه تساوي 190، 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وعلى هذا فقط، فهذا كما في حديث الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ويجب في ثلاث فصل، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع، يعني أقل نصاب البقر 30، أقل نصاب البقر 30، وفيه تبيع أو تبيع، يعني فيه تبيع أو تبيع في كل منهما سنة، ولا شيء في ما دون 30، فيما دون 30 لا شيء فيها. وقول المؤلف رحمه الله تبيع أو تبيعة، هذا هو الموضع الأول أو نقول الموضع الثاني كان المؤلف ما ذكر، لكن الموضع الأول الذي يجزئ فيه إخراج الزكاة في السائمة. الأصل أن الإنسان في السائمة يخرج أنثى، هذا الأصل. الأنثى في البهيمة أغلى من الذكر، يعني فالأصل أن الإنسان يخرج أنثى، لكن هناك مواضع يجزئ إخراج الذكر فيها، مواضع يجزئ إخراج الذكر فيها. الموضع الأول هنا في البقر، الموضع الأول في البقر فيجزئ أن تخرج عن الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا، فلو فرض أن إنسان، لو فرض أن إنسان عنده 40 شيئا، فهو ما يجب أن يخرج شاته، لا يجب عليه أن يخرج شاته، وإنما يجزي أن يخرج ذكرا من هذه الذكور، ذكرا من هذه الذكور. الموضع الثالث، الموضع الثالث التيس إذا شاء المتصدق، يعني الموضع الثالث التيس إذا شاء المتصدق. فإذا شاء المتصدق أن يأخذ التيس لكونه يحتاج إليه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الموضع الرابع إذا لم تكن عنده بنت مخاض فله أن يخرج ابن النفل كما جاء في الحديث، إذا لم تكن عنده بنت المخاض فلا بأس، ما يكلف في هنا أن يشتري ابن نبون بنت مخاض، وإنما يجب عليه ماذا؟ أن يخرج. فقل لو كان عنده ابن نبون ما في بأس، يجوز، يجوز أن يخرج ابن النبون. من باب أولى أنه يجوز أن يخرج الحق والجدع. فنقول الموضع الرابع إذا وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد بنت المخاض فلا بأس أن يخرج ابن النبول، ومن باب أولى أيضا يخرج ماذا؟ الحق والجدع. هذه أربعة مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر. قال المؤلف رحمه الله يقول في ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في كل 40 مسنة يعني ثنية لها سنتان، ثنية لها سنتان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 30 تبيع أو تبيعة، تبيع التبيع له سنة واحدة، نعم له سنة واحدة، والمسنة لها سنتان، لها سنتان. وسمي بتبيع أو تبيعة لأنه يتبع أمه، نعم لأنه يتبع أمه. في 40 مسنة، المسنة هي الثنية لها سنتان، بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة. ف50 كم فيها؟ مسنة. ال50 فيها مسنة. ال60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة، أو تبيع وتبيعة. ال70 فيها تبيع ومسنة أو تبيعة ومسنة. 80 مسنتان، 80 مسنة. 90 3 أتبعة أو 3 تبيعات أو تبيع وتبيعتان أو تبيعتان وتبيع. 100 تبيعات ومسنة، تبيعان ومسنة، تبيعان ب60 ومسنة ب40، مسنة ب40. قال ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ويبدئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. فقد تكلمنا عليه قلنا لأنه يبدئ في أربعة مواضع. قلنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال ذكر هنا يعني في البقر إذا كان عنده ثلاثون فإنه إن شاء يخرج سبيع أو سبيعة. الموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض وكل أيضا يجزئ أن يخرج ابن لبون وشق وجلع كله. وإذا كان النصاب كله ذكورا لكان النصاب كله ذكورا. والموضع الرابع ماذا؟ الشيخ إذا شاء المصدق يعني إذا الساعي رأى أنه يأخذ الذكر لكون هذا أصلح للسائمة الزكاة فلا بأس يرى أن هذا أصلح فلا بأس. طبعا الفصل فيجب في 40 من الغنم شاة 40 من الغنم هذه تجد فيها شاة. وعلى هذا فإذا كان عنده 39 فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه حتى تبلغ 40. قال وفي 121 شاة فلا شيء عليه حتى تبلغ 21 يعني 120 فيها شاة واحدة 120 فيها شاة 100 فيها شاة 110 فيها شاة 120 فيها شاة. فإذا زادت عن 120 واحدة ففيها شاتان فنقول فيها 120 إلى 121. فإذا بلغت 121 فيها يعني فيها شاتان. قال وفي 121 شاتان وفي 201 ثلاث شاة ثم لا شيء فيها يعني لا شيء فيها حتى تصل إلى 201. وعلى هذا 130 فيها شاتا و 150 شاتا و 200 فيها شاتا 101 200 200 وواحدة فيها ثلاث شياه. إذا بلغت 200 وواحدة ففيها ثلاث شياه. قال ثم في كل 100 شات. وعلى هذا ليس يعني في 200 وواحدة كم قلنا ثلاث شياه ثم بعد ذلك ما تجد فيها ثلاث شياه إلا حتى تبلغ 400. وهذا أكبر وقت في السائمة يعني من 200 وواحدة 96 شات إلى 499 يعني 198 شات لا شيء فيها. العلماء هذا أكبر وقت في السائمة يعني 198 شاة لا زكاة فيها. يعني عندك إذا بلغت 201 كم فيها؟ ثلاث شياء. إذا بلغت 201 فيها ثلاث شياء ثم لا فيها فيها 250 ثلاث شياء 300 ثلاث شياء 350 ثلاث شياء 390 ثلاث شياء 400 أربع شياء 396 هذه كم فيها؟ ثلاث شياء 400 فيها أربع شياء. فتستقر الفريضة بعد 201 في كل 100 شاة 100 شاة 300 فيها ثلاث شياء 400 فيها أربع شياء ما بين 201 إلى 400 198 شاة هذه لا شيء فيها. وهذا كما أسلفت أنه أكبر وقت. والسائمة لها خصائص السائمة لها خصائص تختص بها. الخصيصة الأولى الوقت والخصيصة الثانية الجبران سنتكلم عليها إن شاء الله. والخصيصة الثالثة الخلطة يعني الخصيصة الثالثة الخلطة وأيضا هذا سنتكلم عليه إن شاء الله. فنقف على هذا الله أعلم. نعم ايوه الآن ينظر الغالب، ينظر الغالب إذا كان نصف نصف أكلها نصف نصف فهو زكاة. إذا كان غالب وإنما أعطيها شيء يسير، والغالب أن كل يوم ترعى لكن أعطيها في اليوم شيء يسير، هذه زكاة. كما قلنا لها أقسام. بالنسبة لكان السائم يعتد به في النصاب والحول حتى لو كان يتغذى باللبن، نقول نعم يعني حتى لو كان يتغذى باللبن. ثم مثلا إخراج القيمة في الزكاة ما الراجح فيها؟ الحنفية هم أوسع مذاهب في هذه المسألة، يعني فيما يتعلق بإخراج القيمة هم أوسع مذاهب، هم يرون إخراج القيمة في زكاة المال، وإخراج القيمة في زكاة البدن يعني في زكاة الفطر، وإخراج القيمة في الكفارات إلى آخره. موسى كلاس من الجمهور الشيخ اسلام جميع رحمه الله توسط المذهب الوزائل لا بد ان تخرج من الشياه شات، وان لم يجب ان تخرج من عين المال، يعني من الشياه شات من الابل ابل من البربر الى اخره، ما تجي القيمه هو التجاره لا بد فيه من القيمه فلا يجمعه. الشيخ اسلام توسط بالمساله وقال بان اخراج القيمه هذا يجزع إذا كان هذا أصلح، إذا كان هذا أصلح وأنفع للفقراء فإنه لا بأس، لا بأس. فيقول إذا كان هناك مصلحة للفقير فإنه لا بأس أن تخرج القيمة، أو أن الإنسان مع النصاب يعني مثلا صاحب المزرعة باع المزرعة إلى آخره فإنه يخرج دراهم ولا يكلف بأنه يشتري، بأنه يذهب ويشتري، أو باع نصاب الغنم إلى آخره. فالشيخ الإسلام يرى أنه مع المشقة والمصلحة يجزي إخراج القيمة. لا، في زكاة الفطر الإنسان فرضها طعاما، لكن وكلامنا في زكاة المال، لكن حتى في هذا الفطر إذا كان إنسان في بلد ما يأخذ من الطعام، قد يكون إنسان في بلد لا يأخذ من الطعام ويجب الطعام أخذه، لا بأس في هذه الحالة تخرج زكاة المال. نعم، وقلنا الصواب إذا رأت أكثر الحول أنها تجب فيها زكاة، لأن الأكثر له حكم الكل. يقول إذا كان الشخص يعرف غنمه نصف الحول فرارا من الزكاة فهل نوجبها عليه؟ ها؟ كيف؟ إيه. لو كان مثلا لو كان في ربيع وعلى كل حال من أفقد الواجب فرارا فإنه يعامل بما في قصده، هذا الأصل. فقل إذا كان هناك إبل يخرج 100 مصاب و125 والباقي شاب، لا نقول الصواب أنه ما يجب عليه شيء، فقط يخرج إذا كان عنده 130 فإنه يجب عليه 130 كم؟ قلنا 130 قلنا فيها 500 شقة حقتان ل80 من سلبون ل80 وحقة ب50 وحقة ب50 هذا لا يقول انه يخرج مجمع خالصة، هذا ليس صواب. فقل لو عاش القاعدة إذا قدرت فصار منها 10 فعلا منك مفصل، هذه هي القاعدة. يعني إذا حسبت التقدير كما قلنا إذا استقرت الفريضة في كل 50 شقة في كل 40 بنت لبون وقدرت بقي معك 10 فاعلم أن التقدير خطأ. كما قلنا مثلا في 130 لو قال شخص فيها 3 بنات لبون 120 تبقى معك 10 فالتقدير هنا خطأ. لا، البقر لا تكون في البيت.
يقول هذا الشرط طويل. يقول من الشرط الخامس أن تكون سائمة فيما إذا خالف الإمام مالك الجمهور. الإمام مالك رحمه الله قال لأنها تجب حتى المعلوفة، يعني لا يشترط أن تكون سائمة، الحجة المعلوفة تجب في الزكاة. قال قول المؤلف ثم في كل 100 شاة هذه 100 بعد أي المئين تحسب، أي بعد الثانية 21؟ لا، هذا بعد 201 ثلاثية، بعد 201 ثلاثية ثم خلاص في كل 100 شاة، يعني 300 فيها 3 شيء، 400 فيها 4 شيء، 500 فيها 50، ما أكثر. نعم الله. نعم. أيوة شيخ. أي نعم. أي اللبن هذا ما في زكاة. ها؟ أي ما في زكاة. اللبن هذا ما في زكاة. اللهم إنا إذا قرروا ثمن اللبن وحال عليه الحول ما فيه زكاة. ها؟ أي نعم. ولكن احنا كنا اي ما هي زكاه، اللي تعنف اذا كان الانسان عنده بقره الان ولا عنده ابل يعنفها ثم تلد ويبيع اولادها او يبيع اللبن، هذا ما في زكاه. نعم ما نقول في زكاه. اللهم الا اذا قبض الدراهم هذه ثم حال عليها الحول يقول يجب الزكاه.
نعم. الخلطة تسير الملايين كالواحد. الخلطة سيأتينا إن شاء الله هل هي من خصائص السائمة أو من خصائص السائمة، وجمهور أهل العلم يعتبرونها من خصائص السائمة خلافا للشافعي رحمه الله. والخلطة في اللغة هي القشرة، وأن في اصطلاح الفقهاء أو المراد بها هنا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خلطة اشتراك وأعيان، نقول القسم الأول خلطة اشتراك وأعيان، فهذه لا إشكال في أن المال واحد وأنه تجب فيه الزكاة. القسم الأول خلطة اشتراك وأعيان، فهذه لا إشكال في أن المال واحد وأنه تجب فيه الزكاة، ولا أثر لتفرق الملك، لا أثر لتفرق الملك. مثال ذلك زيد وعمر اشتريا 40 شاة سائمة، أو ورث من أبيهما 40 شاة سائمة، أو 5 من الإبل سائمة ونحو ذلك، فنقول بأنه تجب عليهم الزكاة، يعني إذا حال الحول على هذه على هذا النصاب من السائمة، سواء كان من البقر من الإبل أو من البقر أو من الغنم تجب فيه الزكاة. فهذا القسم الأول وهو خلطة الاشتراك والأعيان، وضابط خلطة الاشتراك والأعيان ألا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر، فهما يملكان 40 شخص اشترياها أو ورثاها أو وهبت لهما، لا يتميز نصيب زيد عن عمر، فنقول هذه بالنسبة للزكاة كالمال الواحد تجب فيها الزكاة إذا كانت نصابا، ولا أثر لاختلاف الملك، لا أثر خلاف الملك. فلو أن زيدا وعمر اشتريا 5 من الإبل وحال عليها الحول ففيها شاة، أو اشتريا 30 بقرة سائمة أو وهب لهما إلى قره وحال عليها الحول ففيها سبيع أو سبيعا. هذا القسم الأول. القسم الثاني خلطة الأوساط. وهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. والمراد بخلطة الأوساط المراد بها أن يكون مال كل واحد من المالكين متميزا عن مال غيره، أن يكون مال كل واحد من المالكين أو المالكين متميزا عن غيره، لكن تشترك في بعض الأوصاف، تشترك في بعض الأوصاف. فهذا الاختلاط. أو قبل ذلك، مثال ذلك: زيد له 20 شاة وعمر له 20 شاة واختلطت شياه عمر بشياه زيد، هذه معروفة أنها لزيد وهذه معروفة أنها لعمر، واختلطت حولا كاملا، فهل هذا الاختلاط مؤثر في الزكاة تغليظا وتخفيفا أو أنه ليس مؤثرا؟ الجمهور العلم الثلاثة يرون أن هذا الاختلاط مؤثر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. فالجمهور يرون أن الاختلاط مؤثر. وعند أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الخلطة غير مؤثرة، لا تؤثر في الزكاة تخفيفا أو تغليظا. فالحنفية هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالخلطة، وأوسع المذاهب فيما يتعلق بالخلطة هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي يرى أن الخلطة مؤثرة حتى في غير السائل، ولا يرى أن الخلطة من خصائص السائمة. الراجح من هذين القولين هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله لدلالة الحديث على ذلك، فإن الحديث صريح في ذلك. لكن هذه الخلطة لكي تكون مؤثرة اشترط لها العلماء رحمهم الله شروطا، يعني اشترط لها العلماء رحمهم الله شروطا. فالشرط الأول أن يكون الاختلاط كل العام، وعلى هذا لو اختلطت بعض العام فإن ذلك غير مؤثر. الشرط الأول أن يكون الاختلاط كل العام، وعلى هذا لو اختلطت 6 أشهر أو 7 أشهر إلى آخره فإن هذا غير مؤثر. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وعلى هذا إذا كانت لا تبلغ النصاب، لا تبلغ النصاب، مثلا هذا له 10 من الشياه وهذا له 20 فهذه 30 فاختلطت فإن ذلك لا يؤثر. والشرط الرابع الثالث أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، وعلى هذا لو اقترض هذا له 20 ورجل آخر لكنه ليس مسلما له 20 فإن هذه السلطة لا تؤثر. الشرط الرابع أن تشترك أو أن أن تجتمع في أوصاف، أن تجتمع في أوصاف. واختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الأوصاف، ما المراد بهذه الأوصاف؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن تجتمع في 5 أوصاف، وهي المراح والمرعى والمحل والمسرح والمحلة، لا بد أن تجتمع في 5 أوصاف، وهي المراح والمرعى والمسرح والمحلة والفحل. الشافعية كالحنابلة إلا أنهم يزيدون وصفين: الوصف الأول المشرب، والوصف الثاني الراعي. المالكية قالوا لا بد أن تشترك في ثلاثة من خمسة، يعني يكفي ثلاثة من خمسة أوصاف: المراح والمشرح، المراح والمشرح والمشرب والفحل والراعي، المراح والمشرح والمشرب والفحل والراعي. ومثل هذه الأوصاف استعاد العلماء رحمه الله في استنباطها، ولم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كصاحب البروء إلى أنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. الشرط الخامس أن يكون الخلطة في الماشية، أن تكون الخلطة في الماشية، فإن كانت الخلطة في غيرها فهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، تأتي الإشارة إليه. الشرط السادس ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة، ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة. إذا توفرت هذه الشروط فإن المؤلف رحمه الله يقول بأن الخلطة تصير المالين كالمال واحد، يعني أنها قد تفيد التغليظ وقد تفيد ماذا؟ التخفيف. فمثل مثال إفادتها للتغليظ: هذا زيد له 20 وعمر له 20، كم يبلغ ذلك؟ يبلغ 40. لو أن كل واحد منهم انفرد، زيد له 20 انفرد بها وعمر له 20 انفرد بها، هل تجب عليهم الزكاة أو لا تجب؟ نقول الزكاة لا تجب، الزكاة لا تجب، لكن لما اختلط هذا بماشيته وهذا بماشيته وجبت الزكاة على كل منهما، فيخرجان شاة، يعني يخرجان شاة، وهذا عليه نصف الشاة وهذا عليه نصف الشاة، حسب نسبة المال، حسب نسبة المال. هذا له 30 وهذا له 10، يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم شاة. صاحب 30 كم يجب عليه من الشاة؟ 3/4 الشاة. وصاحب 10 يجب عليه الربع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بالسوية، ما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني إذا أخذ السائل من مال صاحب 30 يرجع على صاحب 10 بأي شيء؟ ها؟ ربع شاة. وإذا أخذ الشاة من صاحب 10 يرجع على صاحب 30 كم؟ 3/4، يرجع على صاحب 30 3/4. نعم، يعني إذا أخذ الشاة من صاحب 10 يرجع عليه 3/4، وإذا أخذها من صاحب 30 فإنه يرجع على صاحب 30 لصاحب 10 بالربع، نعم بالربع. طيب، هذا مثال للتغليظ، مثال للتغليظ. مثال التخفيف: زيد له 40 وعمر له 40، لو انفرد كل واحد منهم وجب عليه كم شاة؟ شاتان. زيد تجب عليه شاة وعمر تجب عليه شاة، لكن لما اختلطا فصارت هذه الخلطة أو الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد، فيجب عليهم شاة واحدة. أيضا لو أن زيدا له 40 وعمرا له 40 وبكرا له 40، هذه 120، كم يجب عليهم؟ شاة واحدة، يجب عليهم شاة واحدة فقط. ولو انفردوا، لو انفرد كل واحد منهم كم يجب عليهم؟ 3 شاة، كل واحد يجب عليه شاة مستقلة. وهذه الخلطة كما أسلفنا، هذه الخلطة من خصائص السائمة، فأصبح عندنا من خصائص السائمة ماذا؟ أنه لا زكاة في أوقاتها، هذه واحدة. والخصيصة الثانية عند أكثر العلم ما يتعلق بالخلطة، الخصيصة الثانية ما يتعلق بالخلطة، فإن الخلطة مؤثرة فيها، والمقصود بالخلطة المؤثرة هي خلطة ماذا؟ خلطة الأوقات. أما خلطة الاجتماع في العيال فالأمر فيها ظاهر. طيب هل الخلطة هذه خاصة بالسائمة أو أنها ليست خاصة بالسائمة؟ يعني مثلا هذا زيد وعمر اشتركا في عروض تجارة، هذا له عروض تجارة بقدر 10 دنانير 10 مشاقير، وهذا له عروض تجارة بقدر 10 مشاقير. الآن احتمل هل نقول بأن الخلطة هنا مؤثرة أو تجل الزكاة لأن هذا يملك 10 مشاقير وهذا يملك 10 مشاقير فأصبح هذا الخلطة مؤثر، أو نقول لكل مال حكمه؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، هل الخلطة مؤثرة في غير السائمة أو أنها ليست مؤثرة في غير السائمة؟ جمهور أهل العلم أن الخلطة من خصائص السائمة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يقرق بين مختلف بين مجتمع خشية الصدقة وهذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في السائمة، أما هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في السائمة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله يرى أن الخلطة مؤثرة حتى في غير الماشية، ودليل الشافعي رحمه الله يقول إنما أثرت الخلطة في الماشية لوجود الالتفاق، يعني لما حصلت الخلطة بين ماشية زين وماشية عمر حصل اتفاق كل واحد منهما بالآخر، يعني حصل لهم في أمر التقييم. فكذلك أيضا هذا الالتفاق والتقييم موجود في غير الماشية فتؤثر الخلطة. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، هذا هو الأقرب، وإلا فإن الشافعي رحمه الله يقول الاتفاق موجود حتى في غير الماشية، فمثلا في عروض التجارة المخزن يكون واحد والميزان يكون واحد إلى آخره، فهنا نوع من الاتفاق فتكون الخلطة مؤثرة. وأجل الزكاة إذا كان هذا له نصف نصاب وهذا له نصف نصاب إلى آخره، لكن الأقرب مع ذلك ما يجمعه لأن الأصل براءة الذمة، وعلى هذا تكون الخلطة من خصائص السائمة. طيب أيضا من خصائص السائمة ما يتعلق بالجبران، الجبران، والجبران هذا إنما يكون في زكاة الإبل فقط، الجبران هذا إنما يكون في زكاة الإبل فقط دون غيرها. والجبران هو أن يجب على المالك سن، ولا يجد هذا السن، ووجد سنا أعلى أو سنا أنزل، يعني أن وجد عليه سن ولا يجد هذا السن، ووجد سنا أعلى أو سنا أنزل، فنقول تدفع الأعلى تأخذ الجبران، أو أن يتدفع الأدول وتعطي الجبران. كم الجبران؟ الجبران بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاتان أو ماذا؟ أو 20 درهما، شاتان أو 20 درهما. مثال ذلك، إنسان وجبت عليه سنت لبون، فأنا ما عندي سنت لبون، يعني عنده مثلا 40 إبل، 40 إبل فيها سنت لبون، قلنا أعطنا بنت لبون، قال ما عندي بنت لبون لكن عندي أعلى منها وهي حقة،
فقل ادفع الحق او قل الجبران من السائل كم الجبران؟ الجبران شاتان او 20 درهما. وإذ قال لهم لا عندي بنت لبون لكن عندي بنت مخاض انزل منها. يقول يقول ادفع بنت المخاض وادفع معها الجبران، والجبران هو شاتان او 20 درهما، اما تذبح شاتين او تذبح 20 درهما. هذا الجبران من حيث الإجمال. لقينا في مسألة الدراهم هذه 20 درهم هل هي على سبيل التعيين أو على سبيل التقويم؟ هل هي على سبيل التعيين أو على سبيل التقويم؟ هذا اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. هل هي على سبيل التعيين؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام 20 يدفع 20 درهم شاتين أو 20 درهما، هل هذا على سبيل التعيين أو على سبيل التقويم؟ هذا موضوع خلاف. والصواب أنه على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين. هذا الصواب، لأن إذا قلنا على سبيل التعيين نقول إذا دفع مثلا المالك إذا قلنا لأنه على سبيل التعيين ما يكون هناك مناسبة بين الشاتين والعشرين درهما، لأن الشات اليوم كم قيمتها؟ ما يقرب من 500 ريال، تكون قيمة الشاتين تساوي 1000 ريال، لكن 10 دراهم تساويهم اليوم لا تساوي شيئا كما سيأتينا في زكاة النقدين. الفضة اليوم نازلة جدا، فغرام الفضة يمكن اليوم يعني الدرهم الواحد يقدر بما يقرب من غرامين 10 دراهم تساوي تقريبا 20 غرام تقريبا، وهذه التي تأتينا إن شاء الله 20 غرام. الغرام الواحد تقريبا اليوم بريال أو نصف ريال، إذا قلنا بأنه بريال كم تساوي 10 دراهم؟ 20 ريال. ليس هناك مناسبة بين 20 ريال وبين 1000 ريال، وعلى هذا نقول هذا ليس على سبيل التعيين يعني معين 10 دراهم، لأن الدراهم الآن نادرة، وإنما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل التقويم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب 10 دراهم لأن الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم أو نحو من ذلك، يعني 10 دراهم أو نحو من ذلك. وأجل هذا حيث عروة لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار لشتري شاة، الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كم يساوي؟ 12 درهم. الدينار اشترى شاة بدينار، والدينار يساوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 12 درهما. فدل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إنما على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين. فنقول نقول هو مخير بين أن يدفع شاتين أو قيمة شاتين. لا يلزم المالك، لا يلزم، يعني إذا لم يكن عنده إلا سن أنزل نقول لك بالخيار، إما أن تأتي بهذا السن في المخاض وإلا أنك تعطي هذا السن وتعطي معه الجبران. كم الجبران؟ شاتين أو قيمة شاتين. لو قلنا بأنه على سبيل التعيين نقول له مش نقول له شاتين أو 10 دراهم يعني 10 ريال، طبعا سياق بعد 10 ريال. فنقول إذا كان عنده سن أيضا نقول أدنى خيار من مالك، إما تعطينا هذا السن الذي هو أنزل منك المقاف، واضح؟ نعم، إذا كان ومعه جبران، أو أنك تأتي بالسن الواجب عليك الذي هو من لبون. إذا كان عنده بنت له عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فنقول أجمل الخيار، إما أن تدفع بنت لبون تأتي بها، وإما أن تدفع بنت المخاض التي عندك وتدفع معها الجبران، والجبران هو شاتان أو قيمة شاتين. هذا إذا كان الذي عنده أجمل. طيب إذا كان الذي عنده أعلى وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقه، نقول ادفع حقه كل ماذا؟ الجبران. من الشاعر يأخذ جبران، كم الجبران؟
الجبران كذا او 20 درهما. وايضا الخيار في هذا للساعي او ان الخيار للساعي فنقول الساعي ينظر اما ان يلزمه بالشقه لبنت النبول واما ان ياخذ الشقه ويعطيه الجبران. ينظر المصلحه يعني ينظر المصلحه في ذلك. وهل يتكرر الجبران ها او لا يتكرر الجبران؟ فقلنا ان يتكرر كلما نزل تكرر عليه وكلما ارتفع اخذ الجبران. فمثلا وجبت عليه بنت مخاض لان ما عندي بنت مخاض ولا بنت لبون وعندي شقه عندي شقه ولكن ياخذ ارتفع الان ارتفع درجتين ارتفع درجتين فياخذ اربع ايام. الواجب عليه بنت مخاض لان ما عندي لا بنت مخاض ولا بنت لبون لكن عندي شقه فتدفع الشقه وخذ اربع ايام او قيمه اربع ايام. ايضا العكس بالعكس لو وجبت عليه الشقة او جدعة ثم بعد ذلك ما عنده الا في المقام نقول تنزل وتدفع الجبران بحسب الدرجات التي نزل. هذا ايضا من خصائص يعني كما قلنا الجبران هذا من خصائص السائمة وايضا هو من خصائص الابل سائمة الابل. قبل ان نخرج من كتاب ما يتعلق بالسائمة سائمة بين الرحام تقدم ان السائمة بهيمة الانعام تجد في الابل على خلاف انواعها سواء كانت من البقات او من الاراض وتجد في البقر على خلاف انواعها سواء كانت من الجواميس او من الاراض وتجد في الغنم على خلاف انواعها سواء كانت من الضأن او من المعز. وقد يكون ايضا يعني قد يختلف النوع الجنس واحد والابل لكن النوع يختلف وقد ايضا تختلف بالكبر والثمر وقد ايضا تختلف بالصحه والعيب او المرض ونحو ذلك. فكيف يخرج يعني كيف يخرج؟ نقول الواجب انشا كبيره صحيحه على قدر قيمه الملي. نقول الواجب انشا كبيره صحيحه على قدر قيمه الملي على قدر قيمه الملي. وهذا نغري له مثال يعني نقول الواجب أنثى كبيرة صغيرة على نعم أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين على قدر مثال ذلك هذا زيد نعم هذا زيد عنده 100 شاة 100 شاة كم فيها؟ ها؟ شاة واحدة 100 شاة فيها شاة واحدة لكن هذه المئة مختلفة منها ما هو صحيح منها ما هو معيب أو منها ما هو كبير منها ما هو صغير في الأخير أو منها ما هو ضأن ومنها ما هو معيب. المهم ما دامت أنها مختلفة لقد تخرج من هذه الشياء شاة صحيحة كبيرة أنثى شاة صحيحة كبيرة أنثى. وطريق ذلك نسلك الخطوات الآتية الخطوة الأولى إذا قررنا أن هذا النصاب يشتمل على معيبات وصحيحات نقول الخطوة الأولى تنسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي إلى المال الزكوي ولنفرض أن عنده 100 شاة الصحاح إلى 100 كم؟ 75 الصحاح نفرض أن الصحاح 75 الصحاح إلى 100 كم يساوي؟ 3/4. الخطوة الثانية تنسب عدد المعيب إلى المال الزكوي تنسب عدد المعيب إلى المال الزكوي. المعيب كم؟ 25 المعيب 25 المال الزكوي كم؟ 100 25 من 100 كم يساوي؟ الربع كم الربع. الخطوة الرابعة الخطوة الثالثة تخرج متوسط قيمة الصحيح وكذا ايضا متوسط قيمه المعيش بمقدار تلك النسبه تخرج متوسط قيمه الصحيح ومتوسط قيمه المعيش بمقدار تلك النسبه. فننظر الى الصحيحات. الصحيحات منها ما هو مرتفع ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو نازل. هذه 75 منها ما قيمته 600 ومنها ما قيمته 500 ومنها ما قيمته 400 ومنها ما قيمته 300 إلى آخره. إيش متوسط القيمة؟ 400. نفرض أن 400 هو المتوسط. متوسط قيمة الصحيح بمقدار تلك النسبة 400 كم ثلاث أرباع؟ لأن نسبة الصحيح إلى المال الزكوي ثلاث أرباع. 400 كم ثلاث أرباع؟ 300. مثل أيضا تنظر المعيبات. المعيبات تنظر إليها أيضا. قد يكون في معيبات معيبة 300 ومعيبة 200 ومعيبة 100. وش المتوسط هنا؟ 3. تخرج متوسط تخرج قيمة متوسط المعيش مقدار النسبة. فعندك 100 ونسبة 200 ونسبة المعيب عن هذا المعيب إلى الصحيح الربع. ها كم ربع المئتين؟ 50. تجمع قيمتين وتقل الشاب بمقدار هذه القيمة. ها 350. يعني نقول أقل الشاب صحيحة قلت بقيمتها 350. 350 يعني. يعني نعيد الطريقة. وقل الطريقة أولا ماذا؟ تنسب قيمة عدد تنسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي. ثانيا تنسب عدد المعيش إلى المال الزكوي. ثالثا تخرج متوسط قيمة الصحيح في مقدار تلك النسبة للصحيحات من المال الزكوي ومتوسط قيمة المعيش في مقدار تلك النسبة للمعيبات من المال الزكوي. تجمع قيمتين والناس تخرج به شاتا هذه هي قيمتها.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ما هو زكاة الحبوب والثمار.
الزكاة في الحبوب والثمار وأتي بإجماع أهل العلم عن إجماع العلماء رحمهم الله أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار. لكن ما هو ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ قبل ذلك الأصل في هذا الباب قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله الحديث الكبير من ذلك حيث سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن فوتا وفي كل ثمر يكال ويذكر. فالضابط على المذهب تجب في كل حب كل حب تجب فيه. الثمار تجب بشرطين. قيد المؤلف رحمه الله الثمار أنها تجب بشرطين. أما بالنسبة للحبوب فإنه تجب في كل حب كل حب سواء كان يؤكل أو لا يؤكل. البر الشعير الرز الدهن اللقن كل حب الرشاد إلى آخره كل ما يتعلق بالحبوب تجب فيها الزكاة. أما بالنسبة للثمار فقيدها المؤلف رحمه الله بغيبين. الغيب الأول أن تكون فوتا مكيلة والقيد الثاني أن تكون مدخرة. قيدها بغيبين. القيد الأول أن تكون مكيلة سكان والقيد الثاني أن تكون مدخرة. نعم مدخرة. أما بالنسبة للحبوب هذا بالنسبة للمشهور من مذهب الحنابلة. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي قالوا تجب في الحبوب والثمار بشرطين. الشرط الأول أن تكون قوتا، والشرط الثاني أن تكون مدخرة. الشرط الأول أن تكون قوتا، والشرط الثاني أن تكون مدخرة. القيد الرأي الثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أوسع المذاهب في هذا الباب. أبو حنيفة رحمه الله أوسع المذاهب في هذا الباب، فهو يرى أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض، كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة. نعم، كل ما خرج من الأرض مما يدخل بزراعته نماء الأرض فإنه تجب فيه الزكاة، ولا يفترض عند أبي حنيفة رحمه الله أن يكون قوتا أو أن يكون مكيلا أو أن يكون مدخرا إلى آخره. أضيق من هذا من أوجب، أو أضيق المذاهب من أوجب الزكاة في أربعة أصناف، من أوجب الزكاة في أربعة أصناف، وهي البر والشعير والتمر والزميل، كالحسن المصري المشرين المبارك إلى آخره، يعني أوجبها في أربعة أصناف: البر والتمر والشعير والزميل. فعندنا طرفان وسط، الحنفية والسعود، وعند الحسن المصري بن سيرين وابن مبارك وغيرهم يبيضون، والجمهور إلا الثلاثة وسط. نعم، وسط، وسط بين الرأيين. وهذا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب، نعم، ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلم رحمه الله هو الأقرب. لكن كما قلنا بأن الحلال رحمه الله يكون تجب في كل الحبوب، وأما الثمار فإنه يشترط فيها أن تكون مثيلة مدخرة، تجب في كل الحبوب العموم، في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فيما سقت السماء والعيون العشر. وهذا عام يشمل كل حب. بالنسبة للثمار قالوا بأنه اشترط أن تكون مثيلة، الدليل على أنه اشترط أن تكون مثيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هذا معيار من معايير ماذا؟ الكيس. الوسق هذا معيار من معايير الكريم. وكونها مدحرة قالوا بأن النعمة لا تحتمل إلا فيما يدحر، لما النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. ودخرنا دليلهم على الخير، ودليلهم أيضا على الادخار. نعم، بالنسبة كل راية لمن أحمد رحمه الله، رأي أبي حنيفة رحمه الله أن لا تجد في كل ما خرج من الأرض مدعوم، يأمر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم، بالنسبة لدليل الشافعية والمالكية أنه لا بد أن تكون قوتا ولا بد أيضا أن تكون مدحرة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه، فدل ذلك على أنه لا بد أن تكون مدخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه، فدل ذلك على أنه لا يشترط أن تكون مدخرة. وأما الخير فقالوا هذا لا حاجة إليه. نعم، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم، نعم، هذا الادخار هم يشترطوا الادخار. نعم، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه لأنها غير مدخرة، فدل ذلك على اعتبار الادخار. نعم ثمار البقاء. نعم وأيضا اشترطوا أن تكون نعم اشترطوا أيضا أن تكون قوة لأن الأقوات هي التي تعبر منفعتها بخلاف غيرها. قالوا أن الأقوات هي التي تعبر منفعتها بخلاف غيرها فهي كالأنعام في الماشية كالأنعام في الماشية. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه اشترط أن تجد الكروب كلها وأما بالنسبة للثمار فنقول اشترط أن تكون مدخرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة في الثمرات والبقول والفواكه. وكذلك أيضا اشترط أن تكون مثيلة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كتمر وزبيب. مثل المؤلف رحمه الله هنا في الثمار قال كالتمر على اختلاف أنواع والزبيب إلى قوله. فكل الثمار تجب فيها التمر والزبيب واللون والجسد إلى قوله مما يكال ويدخر من ذلك أيضا التين على الصحيح لأن التين يدخر وأيضا يكال مثل أيضا المشمش أيضا لأن المشمش يكال ويدخر إلى قوله. فالقاعدة في ذلك إنما يكال ويدخر من ذلك أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجد فيه الزكاة. وعلى هذا سائر الفواكه لها لشيء الزكاة يعني من البرتقال والعناب الموز والتفاح والخضروات أيضا البقول الكراث والبصل والباذنجان وغير ذلك من الخضروات هذه كلها لها زكاة فيها خلاف لأبي حنيفة. الحنفية كما تقدم يتوسعون في هذه المسألة. هذه الأشياء لا زكاة فيها إلا إذا باعها مالكها وحال الحول على الثمن إذا حال الحول على ثمنها وجبت فيه زكاة. أما بعد ذلك فإنه لا زكاة فيها. نعم قال ويعتبر بلوغ نصاب قدر يعني اشترط أن يبلغ النصاب قدره. قال 1600 رطل خراق يعني اشترط أن يكون أن يبلغ النصاب فهذا واحد. ثم بين المؤلف رحمه الله النصاب بالعراقي بالأرطال العراقية وأنها تساوي 1600 رطل عراقي. الآن نريد أن نخرجها بالكيلوات. الرطل العراقي كم يساوي بالمساقين؟ ها تقدم لنا ها 90 صح. الرطل العراقي يساوي بالمساقين 90 مسمار. المثقال كم هو بالغرامات؟ ها قل بأنه 4 ربع ممكن 3 نصف. تقدم دخلنا خلاف وأن أشهر الأقوال قولان. القول الأول أنه 4 ربع والقول الثاني أنه 3 نصف. وعلى هذا تضرب 1600 كم؟ 90 يطلع النصاب بالمساقين. المثقال واحد 4 ربع تضرب الناتج ب 4 ربع يخرج النصاب بأي شيء؟ بالغرامات. تقسمه على كم؟ على 1000 يخرج النصاب بأي شيء؟ بالكيلوات يعني 612 كيلو يعني 612 كيلو. الله أعلم. نعم يعني لا بد ان تشتري كل الحوض كان يكون الرائي واحد والفحل واحد يخدم جيش واحد والمشرب واحد.